الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى الاحتكار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم، ولما في ذلك من إضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، حتى يحتاج إليه فيبذل لهم دفعا للحرج والضرر عنهم. وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن طالت المدة أو قصرت. إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على دفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات، مثلا إقامة العدل بين البائعين والمشتري، وبناء قاعدة عامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض دون احتيال، فليس لولي الأمر أن يحد السعر بأن يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض. وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفع السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو سعرت؟ فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق والمسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: بل ادعو الله. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، سعر، فقال: بل الله يخفض ويرفع. رواه أحمد. ويجب التمشي على النظام الذي تضعه الدولة لسعر بيع الدواء، لأن في مخالفته مضرة عليك وعلى الآخرين، ولا مانع من تسجيل الأشرطة النافعة وبيعها وتصوير الكتب وبيعها لما في ذلك من الإعانة على نشر العلم، إلا إذا كان أصحابها يمنعون من ذلك فلا بد من إذنهم. ولا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو حق به. سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافر غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم. والواجب على المدين أن يقدم سداد ما وجب عليه من الديون على نوافل الصدقات والنفقات الزائدة عن الحاجة لتعجيل براءة ذمته وخلوصه من التبعة. تاجر اشترى بيتا من شخص واشترط البائع على المشتري بأن لا يبيع هذا البيت إلا لصاحب الأول. هذا البيع لا يجوز لأنه داخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث. باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حول أجل صاعا من شعير عن كل درهم. هذا العمل لا يجوز لأنه بيعتان في بيعه. هذا العمل لا يجوز لأنه بيعتان في بيع المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل ضرر على المشتري. سؤال: أملك مؤسسة مصنع حديد وألمنيوم ويريد بيع حصة منه أو كله على أشخاص ليس لديهم سيولة نقد، فاقترحت أن يشتروا لي بالمقابل مواد أخرى كطابوق مثلا وبلاط لشركتي الأخرى والتي ليس لها علاقة بهذا المصنع، سوف يكون شراؤهم للمواد عن طريق مصرف إسلامي. الجواب: هذا العمل لا يجوز لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، لأنك تبيع عليهم حصة من المصنع بشرط أن يبيعوا عليك بثمنه مواد أخرى. سؤال: أنني رجل أعمال أعامل الناس ببيع بعض السيارات، وأذكر في صلب العقد ما يلي: بعت السيارة لفلان من الناس ب200,000 ريال، يسلم منها حال عقد كذا ريال والباقي مقسط شهريا كل شهر كذا من الريالات، وأشرط المشتري أن يقوم بالعمل عندي وأنا أؤمن له العمل. الجواب: اشتراطك في عقد البيع عقدا ثانيا وهو الإجارة يبطل العقد من أصله ولا يصح، لما روى أبو داود والترمذي وحسن وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك، وعليك أن تحذر هذا مستقبلا. أما الماضي فنرجو أن يعفو الله عنك لجهلك لقول تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله. سؤال: في البيع يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك ب10 ريالات مؤجلا، وب5 ريالات في اليد. المشتري يأخذ ويمشي، فالبائع ما يدري أهو اشترى يدا أو مؤجلا. الجواب: إذا كان واقع كما ذكرت فلا يجوز البيع، لأنه من صور بيعتين في بيع، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة لما في ذلك من الجهالة التي تفضي إلى النزاع والاختلاف. بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز، لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن المقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معينة غير معيبة أو أخذ المشتري أرش البيع العيب، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أي بأخذ بغير حق، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفا منزلة اشتراطها لفظا، إذا شرط المشتري ألا خسارة عليه أو متى نفق وإلا رده عليه، أو شرط البائع ذلك فقال: أشتري هذه البضاعة مني وإذا خسرت فأنا أدفع مقابل خسارة، فقال: اشتر هذه البضاعة مني وإذا خسرتها فأنا أدفع مقابل خسارة، فإن الشرط يبطل وحده ويصح البيع. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. ولأن مقتضى العقد انتقال مبيع للبائع بعد دفع الثمن والتصرف المطلق فيه، وأن له ربحه وعليه خسارته وحده ولدفع الضرر المتوقع إذا تهاون المشتري في ترويج السلعة فباعها بخسارة ورجع على البائع أو ورجع على البائع، لأن قول البائع إن خسرت البضاعة فأنا أدفع الخسارة في تغرير من ناحية إيهام المشتري بأن السلعة رائجة وأن تساوي هذا المبلغ. ويجوز شرط الخيار في البيع لمدة معلومة والمشتري رد السلعة في هذه المدة بموجب الخيار ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع لأنه مال. أما اشتراط عدم رد الثمن وإنما يشتري به سلعة أخرى من البائع فشرط باطل لا يجوز العمل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. سؤال: اشتريت سيارة فوجدت فيها خللا بسيطا فبعتها ولم أعلم المشتري بالخلل، فهل يعتبر هذا غشا أم لا؟ الجواب نعم يعتبر هذا غشا، ومعلوم أن الغش حرام لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتبادر إلى إبلاغ المشتري وإعلامه بما كان في السيارة من الخلل إبراء لذمتك، فإن تنازل عن حقه فالحمد لله، وإلا فاتفق معه إما على دفع مبلغ مقابل خلل أو أخذ السيارة ورد الثمن، وإن لم يتم التراضي فهو خصومة يفصل فيها قاضي جهتكم، وإن لم يتيسر لك معرفته فتصدق عنه بما يقابل خلل. وعليه من أراد أن يبيع سلعة وهو يعلم أنها مغشوشة وجب عليه أن يبين للمشتري أنها مغشوشة، وإذا لم يبين ذلك يكون إثما لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فيجب على البائع بيان ما في السلعة من عيب بصدق ولا يحل له كتمان ما فيها من عيوب لأن ذلك من الغش. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أما قوله كلها عيوب فلا يكفي حتى يبين العيب الحقيقي في السلعة ليكون المشتري على بينة. ما يتبقى في المطعم من الطعام واللحم والصالح الأكل وتمنع البلدية من بيعه فلا يجوز بيعه ولا يجوز إهداره ما دام يمكن الانتفاع به، وذلك بأن يعطى للمحتاجين على وجه صدقة ما بإيصاله إليه مباشرة أو عن طريق الجمعية الخيرية. إذا باع مالا على شخص قبل ملكه له وبعدما باعه عليه ذهب واشتراه من السوق فالعقد بهذه الصورة لا يصح لأنه باع ما لا يملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وصيغته يأتيك شخص ويقول أريدك تعطيني 1000 ريال دينا وتقول أعطيك 10 فيقبل ذلك، وتذهب إلى السوق وتشتري البضاعة 1000 وتحسبها عليه 1300، هذا لا يجوز لأنك بعته قبل أن تملكه، فبيعك ما ليس عندك فلا يجوز بيعه لأنك لا تملكه. ومن شروط صحة هذا البيع أن يكون البائع مالكا لما يبيع وفي حوزته، ومن باع سيارة لآخر قبل أن يتملكها ويحوزها لم يصح البيع، إذ لابد من قبضها قبل بيعها، وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.